حد يبص ولا حد يدخل ولا حد يخرج،
وفرض قيودا على بعض انواع الماكل والمشارب، فمثلا منع بيع الزبيب واستيراده حتى لا يصنع خمرا، كما منع شراء اكثر من 4 طرطال من العنب دفعه واحده خشيه استعمالها في صنع النبيذ، ثم امر كذلك باتلاف اشجار الكروم العنب، اتلف اشجار الكروم في الجيزه عن بكره ابيها. كل دي محاولات لاستئصال الشر، الشر ما يستأصلش بالطريقة دي أبدا، الشر ما يستأصلش بالطريقة دي أبدا. وفيما يتعلق بالمأكولات أمر بمنع عجن الخبز بالأرجل، وألا يصطاد الصيادون سمكا بغير قش زي سمك البياض، حدش يصطاده ده يبقى سمك محظوظ. وأنذر المخالفين بالعقاب الشديد، ونهى عن ذبح البقر إلا في عيد الأضحى، وأمر ألا يخزن أحد من المؤن أكثر من حاجته، وجعل عقوبة القتل للمخالف. وحرص الحاكم بأمر الله على الإشراف بتنفيذ هذه الأوامر بنفسه، والتزم بذلك طوال عهده، لكنه لجأ إلى إنزال العقوبات الصارمة بمن يعصى أوامره، رغبة منه في فرض هيبته على رعاياه وتأييد حكمه. فإذا أظهر فريق من الناس تذمرا أسرع للتخلص منه. وقد تعرض لقسوة الحاكم أقرب الناس إليه من الوزراء والكتاب، فلم يأمن رجال الدولة من العمال والطوائف المختلفة على حياتهم، فالتمسوا منه أمانا سنة 1005، فأجابهم إلى طلبهم وأصدر أمانا أمنهم فيه على حياته. ويذكر عن الحاكم أنه على الرغم من سياسة العنف التي اتبعها، فإنه كان متقشفا في حياته، واتبع في ذلك التبسط في المظاهر العامة، فقد منع الناس أن يحرضوا له في المكاتبات الواردة إليه عبارة سيدنا ومولانا، وكانت العادة أن يقبل الناس الأرض بين يدي الخليفة، فمنعهم من ذلك، وأمر ألا يصلي عليه أحد في الخطب الدينية والمكاتبات والمحادثات الرسمية، وكان من المعتاد أن يصلي الخطيب على الخليفة كما يصلي على النبي في خطبة الجمعة، ونهى عن إقامة الزينات في طريقه كلما توجه للصلاة.
المعز والعزيز في الاهتمام برصد النجوم لمعرفة الغيب، فصار يشجع الفلكيين والمنجمين ويغدق عليهم، فأخذ المنجمون يسيطرون على عقول الكثيرين، حتى اضطر سنة 1014 إلى تحريم مهنة التنجيم، لكنه هو ظل حريصا على رصد النجوم، بل أقام له مرصدا خاصا بالجبل المؤقت. ومن الأمور التي عرفت عنه شغفه بالتطلع إلى معرفة أخبار رعاياه، معرفة أخبار رعاياه يعني يثبت لهم أنه بيعرف الغيب. الناس هو واقف على حركاتهم، يتبعوا جواسيس، يطوا بيوت، يجيب أخبار ويرفعون إليه في تقارير، ويجيب يبدأ يقول تعالى أنت كنت تعمل كذا، أنت كنت كذا وكذا وكذا. الناس يتوهم كما لعقيدة تأل اللي بعد كده هنتكلم عنها.
وصار في نظر رعاياك من يعلم الغيب.
وفد إلى مصر بعض الفرس بتوع بلاد فارس اللي هي إيران الحالية، واعتنقوا المذهب الشيعي الفاطمي، ولعلكم تعلمون أن الإيرانيين أو الخميني من الشيعة، بل طرفوا حوله، ومن بينهم شخص اسمه حمزة ابن علي الزوزاني الذي وفد إلى مصر سنة 1015. معلش حتى أزهقك كم اسم كده، إنما بعضها حيكون لها فايدة. وأخذ ينشر سراً الدعوة إلى تأليه الحاج، وما لبس أن جهر بهذه الدعوة سنة 1018. فاجتمع إليه طائفة من متطرفي الشيعة الإسماعيلية. الشيعة الإسماعيلية دي إحدى فرق الشيعة، الشيعة فيها فرق كثير، والإسماعيلية دي إحدى هذه الفرق، ومنهم أو الإمام بتاعهم كان أغا خان اللي مراته البيجوم اللي ليها فيلا في أسوان، ودي امرأة فرنسية. وكان أغا خان في أفريقيا وفي الهند الناس بتوع طائفة الإسماعيليين يوزنوه بالذهب، واحد راجل يوزنوه بالذهب وياخذ طبعا الذهب. وفي القاهرة في أول شبرة بعد الطريق السريع في تقسيم من الأراضي اسمه أرض أغا خان، الأرض دي كلها كانت بتاعته. فاجتمع إلى حمزة ابن علي الزوزاني طائفة من متطرفي الشيعة الإسماعيلية، فاحتضنه الحاكم بأمر الله. إنما المسلمين بتوع مصر من السنيين، المذهب السني، أعلنوا غضبهم علنا، وثار بعضهم بعد أن أعلن أحد الدعاة لتأليه الحاكم هذه الدعوة الغريبة. تأليه الحاكم، يعني الحاكم ده إله في جامع عمرو بن العاص، وانتهى الأمر بقتل هذا الداعية، الناس تعقبوه وقتلوه. وكان من بين الدعاة إلى تأليه الحاكم شخص يدعى محمد ابن إسماعيل الدرزي أو الدرزي الدروزي، أنا ذكره كده عشان تعرفوا طائفة الدروز الموجودة في لبنان، في جبل لبنان. محمد ابن إسماعيل الدرزي احتضنه الحاكم وقربه. أعلن الدرزي مذهبه، مذهب تأليه الحاكم في الجامع الأزهر، فأثار سخط المصريين السنيين والمعتدلين من الشيعة، فأخذوا يتعقبونه حتى علموا أنه ملتجئ بقصر الخليفة. فذهبوا إلى الحاكم وطالبوه بتسليمه، فظل يماطلهم حتى دبر له أمر الفرار إلى بلاد الشام بعد أن أمده بالأموال. هناك في بلاد الشام أخذ ينشر هذه الدعوة في الجبال، وفي الفعل نزل بالقرب بلد اسمها بنياس قرب غرب دمشق، وهناك أخذ ينشر دعوة تأليه الحاكم، فاستمال له أنصارا أصبحوا يعرفون باسم الدروز. أما الحاكم بأمر الله فقد استاء من اعتراض رعاياه اللي اعترضوا أنه إله من أهل الفسطاط الذين قتلوا داعية تأليه، فانتقم منهم بحرق مدينة الفسطاط كلها. وبالطريقة دي يبقى الحاكم إله منتقم جبار، حرق المدينة. اتنف الغموض نهاية حياة الحاكم، فقد اختفى فجأة بعد أن شوهد يقصد الجبل المؤطم، وتعددت الآراء في مصيره. لكن كما يقولون إن الحاكم بأمر الله في رغبته إحاطت نفسه بسياج من التقديس، رغبة منه في جعل رعاياه طوع إرادته، انتهى إلى ما انتهى إليه. ولعله أراد أن يجعل من نفسه المهدي الذي يعتقد أو تعتقد الطائفة الإسماعيلية، وهي إحدى طوائف الشيعة المتطرفة، يجعل من نفسه المهدي الذي يعتقد الإسماعيلية بظهوره في آخر الأيام ليملأ الأرض عدلا وأمنا. ولا شك أن عقيدة تأليه الحاكم بأمر الله قد استمدت من معتقدات متطرفي المذهب الشيعي الذين كانوا يعتقدون أن علي بن أبي طالب وخلفاؤه من الأئمة ليسوا بشراً عاديين. وبعض هذه الطوائف الشيعية تعتقد بعدم موت علي بن أبي طالب وأنه سيعود إلى الأرض ليحكم بالعدل. وبعض متطرفي الشيعة ببلاد فارس إيران الحالية يقدسون بعض أحفاد علي ويعتبرونهم حكاماً معصومين. هذه الحكاية دي نقدر نفهمها على ضوء الأحداث الحالية في إيران. الخميني آية الله خميني روح الله الألقاب بتاعتهم، بيعتقدوا أن الخميني كإمام معصوم من الخطأ، ولذلك نستطيع أن نفهم مدى سيطرة هذا الرجل على شعب إيران. النقطة التي أود أن أقولها قبل أن نتكلم عن تهور الحاكم أنه شخصياً كان ميالاً لسفك الدماء بطريقة عجيبة. تذكر الوقائع التاريخية أن واحداً من حاشيته دخل عليه ذات مرة فوجده قد ذبح طفلاً ومطلع الكبدة وبيأكلها. هذا الأمر ليس غريباً، إحنا عندنا مثل معاصر في شخص عيد أمين بتاع أوغندا بعد عيد أمين مفر والانقلاب اللي حصل، لقوا حجرة سرية وفي ثلاجات مليانة لحم آدمي وكبد آدمية، كان بيأكل الحاجات دي. فإذا قلنا الكلام ده أرجو ألا يتبادر إلى الأذهان أن ده في شيء من المبالغة، وده يورينا يعني أنتوا الناس اللي بيعرفوا يشوفوا الصورة بتاع عيد أمين كده كأنه شيطان متأنس، شيطان في شخص إنسان. هكذا كان الحاكم بأمر الله. ننتقل لنقطة أخرى، الحاكم بأمر الله وأقباط مصر. بالإضافة إلى هذه الصفات التي اتصف بها الحاكم وهو ميله لسفك الدماء، فإن هناك نقطة أساسية وهو أن بعض الدساسين عملوا على التخلص من النفوذ الذي ناله الذميون أي الأقباط واليهود في عهد العزيز. وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن العزيز وتسامحه وكيف أنه كانت زوجته المسيحية وابنته ست الملك كانت تتعاطف مع الأقباط والمسيحيين، فهم حبوا أن هم الناس الدساسين أن هم يخلوه يقضي على نفوذ الأقباط بالذات. الزميين منهم اليهود، إنما طبعا أهل البلاد الأصليين هم الأقباط. واستغلوا شباب الخليفة 11 سنة ونص بقى خليفة، وقبض على مقاليد الحكم وانفرد بيه عنده 16 سنة أقل من 16 سنة، فقد استغلوا شبابه وميله إلى سفك الدماء لتحقيق مآربهم. تأتي أولى المآسي حينما قتل عيسى ابن نسطورس وزير العزيز المسيح، وتأتي ثانية المآسي حينما قتل فهد ابن إبراهيم القبطي. قصة فهد ابن إبراهيم قصة تدل، أنا هحكي لكم عمل إيه، إنما تدل على الخيانة. الناس ما كانش ليها أمان في الوقت ده، حدش يأمن على نفسه. لقد قرب فهد ابن إبراهيم إليه وأعطاه الثقة ثم قتله في النهاية إرضاء لبعض المتعصبين بعد أن غتيل برجوان السقلبي اللي أنا قلت لكم عنه. تقول المخطوطات القديمة أن الحاكم أرسل في طلب فهد وخلع عليه، أظهر حبه اداله وقال له لا تقلق أبدا لما حدث بتاع قتل برجوان ده ما يهمكش، ودار الحوار كما يرويه مؤرخ قريب من زمان، الحاكم اسمه ابن القلانسي، على النحو الآتي: يقول جلس الحاكم وقت العشاء الأخير واستدعى الحسين بن جوهر وأبي العلاء ابن فهد ابن إبراهيم الوزير، ده اللي هو الابن، وتقدم إليه بإحضار سائر كتاب الدواوين والأعمال، قال له هات كل الكتاب بتاع الدواوين، ففعل وحضروا وأوصلهم إليه وقال لهم ليكلم كتاب الدواوين إن هذا فهدا كان أمس كاتب برجوان عبدي وهو اليوم وزيري، فاسمعوا له وأطيعوا ووفوه شروطه في التقدم عليكم. خلص كلامه، قبل فهد الأرض بين يديه وقبلوها هم أيضا وقالوا السمع والطاعة لمولانا. ثم قال لفهد: أنا حامد لك وراض عنك، وهؤلاء الكتاب خدمي، فاعرف حقوقهم وأجمل معاملتهم واحفظ حرمتهم وزد في واجب من يستحق الزيادة بكفايته وأمانته. ده كلام جميل، ثقة جميلة جدا. وأخيرا، بسبب وشايات كاذبة من الحاقدين لا على فهد بل على الأقباط، يعني فهد ده كان بس الضحية، إنما ناس حاقدين على الأقباط، أمر الحاكم بقتله بضرب عنقه بعد أن استمر في خدمته 6 سنوات إلا قليل. والعجيب أن الحاكم اعترف لحاشيته أنه إنما أصدر أمر هذا بقتل فهد تحت ضغط شديد، وراح بعث جاب أولاد فهد وخلع عليهم وأمر ألا يتعرض لهم أحد ولا يمسهم بسوء ولا ينهب منزلهم. طيب خطرهم بعد ما قتل أبوه، وفي رواية أخرى، الرواية دي هي رواية تاريخ البطاركة. تاريخ البطاركة ليه أهمية كبيرة جدا لأنه مكتوب في وقت يكاد يكون معاصر. في رواية تاريخ البطاركة للأنبا ساويرس بن المقفع يذكر أن سبب قتل فهد أو سبب قتل الحاكم لفهد هو أنه طالبه بالإسلام أن يسلم، فلما لم يوافقه أمر بقطع رأسه وحرق جسده لمدة 3 أيام. خلي بالكم من الكلام اللي جاي، ومع ذلك النار تحت جسده 3 أيام، ومع ذلك لم يحترق الجسد، ومن ضمن الجسد اللي ما احترقش الإيد اليمين لم يتغير لونها، النار ما قربت لهاش ولم يتغير لونها. أما تعليل ذلك فقد قيل عن فهد هذا أنه كان رحوما جدا جدا، لم يحدث أنه رد سائلا، أي حد يقابله يقول له اديني حاجة يروح حاطط إيده دخلها ومديله، والإيد اليمين اللي كانت بتعمل الخير النار ما قربت لهاش أبدا. بنفس السياسة قبض الحاكم على 10 من أراخنة الأقباط بعد مقتل فهد، منهم واحد من كبار الأقباط كان اسمه المعلم غبريال بن نجاح، استدعى الحاكم ووعده بمنصب الوزارة إن هو اعتنق الإسلام، فقال له اديني مهلة يوم اديني مهلة يوم أفكر فيه. هو ما كانش بيفكر، ده كان رايح عشان يثبت أهله وأصدقائه. ذهب إليهم وحثهم على أن يستشهدوا قائلا إن المسيح قد منحنا من خيرات الأرض الشيء الكثير، وها هو ذا اليوم قد رأف بنا وهو ينادينا إلى ملكوت السماوات. ومضى إلى الخليفة قال له إيه؟ فكرت؟ قال له فكرت في إيه؟ هي عاوزة تفكير. وجاهر أمامه بأنه لا يترك دينه إكراما لمنصب دنيوي. أمر بأن يضربوه 1000 صوت 1000 قرباج بأعصاب البقر، ودي أشد أنواع الكرابين، أعصاب البقر كانوا بيستخدموها الوثنيين في تعذيب الشهداء المسيحيين. أمر بضربه 1000 صوت. وبعدين بعد 800 جلدة قال لهم أنا عطشان، فكفوا عن ضربه، إنما مرضوش يدوله يشرب إلا لما يروحوا يسألوا الحاكم لا يغدر بيهم. فقالوا اسقوه بعدما يقول إنه حيرجع لديننا. فلما أتوا إليه بالماء وقالوا له كلام الحاكم، قال لهم أعيدوا له ماءه فإني غير محتاج إليه، لأن سيدي يسوع المسيح قد سقاني. وكان مربي دقنه ولقوا المية بتنقط من دقنه، المية بتنقط من دقنه، شاهد عيان رأى ذلك ودونه. أعيد له ماءه فإني غير محتاج إليه، لأن سيدي يسوع المسيح قد أسقاني. ولما قال هذا أسلم الروح. راحوا قالوا للحاكم أنه أسلم الروح، كانوا ضربوه 800 جلدة، قال لهم لازم تكملوا 1000، ضربوه 200 وهو ميت. وهذا يدل على الروح الحيوانية التي كانت تتقمص هذا الإنسان الذي يدعى الحاكم. دول كانوا 10 من أرحنا منهم نجاح بن غبريال، غبريال بن نجاح. أما 9 بقية 10 بعد استشهاد غبريال بن نجاح، فلما طالبهم بترك دينهم لم يطيعوا، فأمر بضربهم بالسياط. فلما اشتد العذاب أعلن 4 منهم إسلامه. مات 1 منهم في نفس الليلة، والثلاثة الآخرون عادوا إلى المسيحية بعد زوال هذا الاضطهاد، وإثنان ماتوا تحت التعذيب ونال إكليل الشهادة. أخذ اضطهاد الحاكم للنصارى يزداد عنفا يوما بعد يوم، لأن قلبي موجوع وأنا بشتغل في الحاجات دي، والحزن يملأ قلبي، أسأل بكلم روحي أقول يا رب على إيه ده كل ده؟ في حاجة كده؟ أما لا إكراها في الدين تبقى إيه؟ تبقى إيه الكلمات؟ لم نرى وحشية، المرة الجاية سترى وحشية أكثر. أخذ اضطهاد النصارى في عهد الحاكم بأمر الله يزداد عنفا يوما بعد يوم، وأول من استهدف له هم موظفو الدولة، حيث فصل الخليفة الحاكم عددا كبيرا منهم، ولم يترك إلا الذين اتضح له عدم إمكان الاستغناء عنهم لخدماته. ثم أصبح الاضطهاد عاما سنة 1004، يعني عنده دلوقتي 19 سنة ونص، 1096 كان عنده 11 سنة ونص، وإحنا دلوقتي 1004 يعني 8 سنين، 19 سنة ونص، شاب صغير متهور عمال يأكل في الناس. وصب الحاكم غضبه على النصارى فأمرهم أن يصنعوا ملابس تميزهم عن سواهم. وفي سنة 1008 فرض الحاكم قيوداً أخرى على الزي، ومنع أثرياء الأقباط من امتلاك العبيد واستخدام المسلمين من نواحي الإذلال، وأصدر في نفس العام أمره بهدم كنائس القاهرة. طبعا القاهرة كانت صغيرة أوي في الوقت ده، العاصمة كانت جديدة أسسوها الفاطميين، ونهب بكل ما فيها في هذه الكنائس. ولما علم بأن النصارى يطوفون خارج أسوار كنيسة القيامة بالقدس، والبلاد دي كانت تبع مصر، أثناء الاحتفالات الدينية وخاصة يوم حد الشعانين وفي عيد الفصح، أمر بهدم كنيسة القيامة. وكان لهذا الإجراء الأخير دويا هائلا ووقعا سيئا جدا، لا في الشرق وحده بل وفي الغرب أيضا. وكما يقول أحد المؤرخين الغربيين: بكى المسيحيون جميعهم في كل مكان. ولعل هذا كان أحد الأسباب الرئيسية للحملات الصليبية. الكنيسة القيامة لها مكانة في أن فيها قبر المسيح. وتقول الرواية أن الكاتب اللي كتب الأمر بتاع الحاكم بهدم كنيسة القيامة كان مسيحيا، وأنه مات حزنا بعد أيام قليلة. لما رجع البيت بعد ما كتب الجواب قعد يقول: إزاي أنا أكتب الجواب؟ إزاي إيدي دي تكتب الكلام ده؟ أنا كنت أرفض وأموت. وظل ضميره يعذبه حتى مات حزنا بعد أيام قليلة من كتابة هذا الخطاب. في سنة 1009 صدرت أوامر مشددة تقضي بإلغاء الأعياد المسيحية ومنع الاحتفال بها في أنحاء البلاد، وصدرت أوقاف الكنائس والأديرة لحساب بيت مال المسلمين، ومنع أيضا ضرب النواقيس الإجرار كما نزعت الصلبان من قباب منارات الكنائس. ووصل الأمر إلى أنه طلب إلى المسيحيين الأقباط أن يمحوا وشم الصليب من أيديهم. وفي سنة 1011 صدر الأمر أن يعلق النصارى حول أعناقهم صلبانا من الخشب طول الصليب دراع ووزنه 5 أرطال، ولازم يبقى متعلق بحبل ليه عشان يحز هنا. وبعض الناس بيقولوا ان كلمه عظمه زرقاء جايه من الحكايه دي، هي لان العمليه دي خلت الحته العظمه دي زرقاء. على اي حال دي بركه كبيره. وفي سنه 1013 صدر امر بهدم وسلب الكنائس والاديره الموجوده في الاراضي المصريه بدون استثناء. ويقال إن عدد ما هدم من الكنائس والأديرة في ذلك الحين بلغ 30,000 كنيسة. الكلام ده كلام المؤرخ المسلم المقريزي، وهقول لكم دلوقتي الكلام اللي قاله. ومما زاد الحال سوءا وحشية الرعاع والسوق الذين في حقد وشماتة أخذوا ينفذوا إرادة مولاهم الحاكم بأمر الله، فمحوا الكنائس محوا كاملا، سووها بالأرض. ووصلت بهم ثورة الانتقام إلى نبش قبور المسيحيين واستخراج عظام الموتى لاستخدامها وقودا للحمامات. كما أصدر أمراً إلى المكاريين، يعني الحوزية، الحوزية كلمة مفروضة. طبعاً وسيلة الانتقال كانت الدواب، الحمير أو حاجة زي كده. الشخص صاحب الحمار اللي بيركب ده بيسموه مكاري بالشدة، مكاري. مكاري بالإبط يعني طباوي، طباوي. تدليس مكاري يعني التضاوي. أنا عارف الكلمة دي جت منين. أما أصدر أمره إلى هؤلاء المكاريين والنوتية بتوع المراكب المراكبية بأن يرفضوا نقل الزميين مراكبهم، ما يستهلوش يركبوا. وأخيرا وضع الحاكم أهل الزمة بين أمرين، إما الموت وإما الارتداد عن دينه، فأسلم عدد كبير من الناس، كما هجر البعض دورهم سرا ولجأوا إلى المناطق التابعة إلى الإمبراطورية البيزنطية. أما الذين كتموا إيمانهم فكانوا يجتمعون في مواضع خاصة أخفوا بها الأواني المقدسة التي أفلتت من المصادرة والنهب والسلب. ويصف لنا مؤرخ يكاد يكون معاصر للحاكم بأمر الله، هو يحيى بن سعيد الأنطاكي الذي توفي سنة 1066 ميلادية، وبدأ كتابة تاريخه بعد اختفاء الحاكم بفترة وجيزة. يصف لنا مشهدا وقع بالقاهرة سنة 1012 يدل على مدى اليأس الذي ملك على قلوب الأقباط المسيحيين إزاء اضطهادات الحاكم الجنونية. يقول: اجتمع سائر من بمصر من الكتاب والعمال والأطباء وغيرهم مع أساقفتهم وكهنتهم، وتوجهوا إلى قصره وكشفوا عن رؤوسهم في باب القاهرة، ومشوا حفاة حفين باكين مستغيثين إليه يسألونه العفو والصفح، ولم يزالوا في طريقهم يقبلون التراب إلى أن وصلوا إلى مقره. وهم في تلك الحال منتهى الذل، فأنفذ إليهم أحد أصحابه وأخذ منهم ورقة كانوا قد كتبوها يلتمسون عفوه عنهم وإزالة سخطه، فأعاد إليهم الرسول ورد عليهم ردا جميلا. لم يتحمل أقباط مصر من الاضطهاد منذ دخول العرب مصر أكثر مما تحملوه في عصر الحاكم. ونحن نسجل هنا ما دونه المؤرخ المسلم المقريزي، ده في القرن في النصف الأول من القرن 15، عن وحشية الحاكم في معاملته للأقباط. يقول: قدم اليعاقبة اللي هم الأقباط زخارياس بطريركا فأقام 28 سنة، منها في البلايا مع الحاكم بأمر الله 9 سنين، اعتقله فيها 3 أشهر وأمر به فألقي للسباع. هنتكلم عن دي بعد شوية. هو وسوسن النوبي فلم تضره، وفي بطريركيته نزل بالنصارى شدائد لم يعهدوها قبله، وذلك أن كثيرا منهم كان قد تمكن في أعمال الدولة حتى صاروا كالوزراء وتعاظموا لاتساع أحوالهم وكثرة أموالهم، فاشتد بأسهم وتزايد ضررهم ومكايدتهم للمسلمين. طبعا بيوجه بيحاول يدافع عن يعبر عن وجهة نظر مسلم. فأغضب الحاكم بأمر الله ذلك وكان لا يملك نفسه إذا غضب. وبعد ما ابتدى يذكر ألوان من أنواع الاضطهاد التي أشرنا إليها قبل ذلك يقول، وإحنا يهمنا الحقائق اللي جاية: وأخذ في هدم الكنائس كلها وأباح ما فيها وما هو محبس عليها موقوف عليها للناس نهبا وإقطاعا، فهدمت بأسرها ونهب جميع أمتعتها وأقطع أوقافها وبنى في مواضعها المساجد وأذن بالصلاة في كنيسة شنودة بمصر وأحيط بكنيسة المعلقة في قصر الشمع، وكتب إلى ولاة الأعمال الحتة الثانية في مصر بتمكين المسلمين من هدم الكنائس والديارات، أي الأديرة، يقول لهم مكنوا المسلمين إن هم يهدموا الكنائس والأديرة، فعم الهدم فيها حتى ذكر من يوثق به في ذلك أن الذي هدم إلى آخر سنة 405 هجرية، 405 تدخلها 610 يبقى 1015 ميلادية، الذي هدم إلى آخر سنة 405 هجرية بمصر والشام وأعمالها من الهياكل 130,000 بيعة، أكثر من 30,000، ونهب ما فيها من آلات الذهب والفضة، وقبض على أوقافها وكانت أوقافا قليلة، فاجتمعوا بأسرهم تحت القصر من القاهرة واستغاثوا ولازوا بعفو أمير المؤمنين حتى أعفوا من النفي، كان عاوز يطردهم برا مصر بعد اللي عملوا ده كله. وفي هذه الحوادث أسلم كثير من النصارى، ده كلام المؤرخ المسلم المقري. استمر اضطهاد الحاكم 9 سنين، كانت الثلاثة الأخيرة منها أشد هولا، إذ أمر بإبطال العبادة في جميع الكنائس ما عدا الأديرة الكائنة في الجبال، فكان الشعب يقدمون رشوة لحكام الأقاليم ليسمحوا لهم بممارسة شعائر العبادة في البيوت سرا، ويقدسون ويتناولون الأفخارستيا سرا. وهال الحاكم عدم تنفيذ أمره بالدقة، فاتجه إلى محو المسيحية من كل دولته، وضيق على القسوس، وقتل عددا كبيرا منهم، وهرب كثيرون منهم للأديرة النائية فتتبعهم وقتلهم. وإن كان كثيرون قد أكرهوا على الإسلام وأسلم عدد كبير منهم، لكن كثيرين جاهروا بالإيمان ولم يخشوا بطش الحاكم. ومن هؤلاء شماس اسمه بقيرة، كان أحد رؤساء كتاب الديوان، أما لقى الحكاية كده استعفى من خدمته، استقال وحمل الصليب على صدره وصار به إلى قصر الخليفة وصاح على بابه: المسيح ابن الله! واعترف قدامه بالمسيح فقيده بالقيود الحديدية، وطرحه مع آخرين في أعماق السجن، ثم بمعجزة عفى عنهم وأطلقهم. أما هم فقالوا يثبتون إخوتهم على الإيمان. والله الذي يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة، طيب للأقباط راهب يدعى بيمن كان قد أسلم، فلما رأى أن كثيرين صرح لهم بالرجوع إلى دينهم وقف في طريق الحاكم هو وجماعة ممن أسلموا معه، ولما مر بهم الحاكم بأمر الله صرخوا قائلين: يا أمير المؤمنين، مرنا أن نعود إلى ديننا أو اذبحنا، فإننا لا نطيق أن نبقى مسلمين. فسمح لهم بذلك وكتب لهم مرسوما وأمر أن لا يتعرض لهم أحد بمكروه، ثم قرب إليه هذا الراهب وأعطاه إذنا لبناء دير خارج مصر، فالحكاية اتقلبت، على اسم الشهيد مرقوريوس أبو سيفين والمعروف باسم دير شهران أو دير الأنبا برسوم العريان في المعصرة جنب حلوان، ونتكلم عن أنبا برسوم بعد شوي لأنه هو سكن هناك. فسكن هذا الدير بعض الرهبان، وأعطيت نعمة خاصة للراهب بيمن، فصار الحاكم بأمر الله يتردد على هذا الدير ويأكل ويشرب مع الرهبان ويظهر استعدادا لإجابة طلبات. إنما أنا في رأيي أن الفترة اللي تسامح فيها أو أظهر الحاكم بأمر الله تسامح هي الفترة بتاعة الدعوة لتأليه، لأن عشان يخلي كل الناس يقبلوا العقيدة دي إن هو إله، ابتدى يظهر تسامحه مع أهل الذمة. البطريرك الذي الحاكم كل اللي قعدوا 36 سنة يعني اختفوا عنده 36 سنة منهم ربع قرن تقريبا في المآسي اللي عملها مع الأبرار. البطرك اللي كان معاصر للحاكم بأمر الله اسمه البابا زكارياس أو زكريا. البابا زكارياس البطرك 64 تعرض هذا الأب البطريرك لاضطهاد مرير من الحاكم والسبب السبب المذكور إنما السبب اللي في القلب حاجة تانية. السبب المذكور وشاية قسيس قبطي متزوج يدعى يوحنا كان يشتهي أن يرسم أسقفا وتملكت هذه الشهوة عليه حاولوا يفهموه إنه ده مش ممكن لأنه متزوج فضلا عن أن سيرته ما كانتش سيرة كويسة فابتدى ان هو يشي للحاكم ويقول له ان البابا زكارياس يكاتب ملوك النوبه والحبشه المسيحيين ملوك النوبه والحبشه المسيحيين ويكشف لهم ما يجري في البلاد يعني بيكشف اسرار البلد لملوك النوبه والحبشه لانه مسيحيين وتبعهم لأن الحبشة والنوبة كانت تبع الكنيسة القبطية والأسقفة والمطرنة اللي هناك أقباط كانوا يتبعتوا من مصر. اتهمه أنه يكشف لهم أسرار التي تجري في مصر كما أنه اتهم البطرك أنه بيشكلهم من سوء معاملة المسلمين للأقباط. كانت النتيجة أن الحاكم غضب وقبض على البطريرك حتى ما فيه سؤال ولا تحقيق ولا حاجة أبدا وده بيورينا الصدر جنسه إيه والقلب جنسه إيه. قبض على البطريرك ومعه بعض الأساقفة وألقاهم في السجن ثلاثة ثم أمر بطرحه للأسود بعد ثلاثة أشهر قال ارموه للأسود ومعاه راهب نوبي اسمه سوسنة. سوسنة ده اسم بنت إنما هو كان اسم الراهب ده كده. رموهم للأسود الأسود ما قربتش ليه بل تآنست بهم وقالوا إن أسد من الأسود كان بيجي تحت رجلين الراهب سوسنة النوبي ده وزي يلعق بلسانه رجليه. وإزاء هذا الأمر الغريب عاقب الحاكم بأمر الله الشخص المتولي على الأسود قال له أنت بتشبعهم عشان أما ييجوا نرملهم دول ما يأكلهم أنت متواطئ معاهم. فأبقى الأسود مدة بغير طعام ثم ذبح خروفا ولطخ بدمه ثياب البطريرك والراهب وألقاهما أمامها فلم تقربهما فأعيد إلى الحق وظل البطرك محبوس مسجون 9 سنين والحاكم يهدد طارة بحرقه وطارة بالوعود قال له تعالى اسلم واحمل الأقباط على اعتناق الإسلام غير أن البطريرك ظل صامدا كالطود وتوسط أحد الأمراء في أمر البطريرك فأفرج عنه ونفاه إلى أحد أديرة برية شهيد وادي النطرون وحدد إقامته فيه وأمر البطريرك ألا يكاتب ملوك النوبة والحبشة إلا عن طريقه كما لا يستلم مكاتبات منهم إلا بعد عرضها عليه. أخيرا بعد أن سفك دماء زكية جرت كالأنهار وبعد أن ادعى الألوهة عاد وأظهر سماحة نحو الأقبار زي ما قلت لكم في الفترة الأخيرة، وسمح لهم بالتعبد علانية، بل حثهم على إعادة بناء كنائسهم وأديرتهم وزيادة رهبانهم، وأصدر أمانا لهم للمسيحيين الأقبار. جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من عبد الله وولي المنصور أبي علي الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ابن العزيز بالله لجماعة النصارى بمصر، عندما أنهوا إليه الخوف الذي لحقهم والجزع الذي هاله، وإجابتهم إلى ما سألوا فيه من كتب أمان لهم: فأنتم جميعا آمنون بأمان الله وأمان نبيه وأمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا أمان على نفوسكم ودمائكم وأولادكم وأحوالكم وأملاككم وما تحويه أيديكم أمانا صريحا ثابتا. وتوكل على الله. من الشخصيات الأخرى التي احنا مش بنتكلم عن الكل، احنا بنجيب بعض الشخصيات، شخصية المستنصر بالله الخليفة الفاطمي. أيوه. قبل ما أتكلم عن المستنصر بالله أتوقف عند شيء يخص الحاكم بأمر الله. أتكلم عن محنة اللغة القبطية على يد الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي. اللغة القبطية يا أحبائي هي اللهجة الدارجة للغة المصرية القديمة في آخر مراحلها اللي هي الديموتيقية، يعني لغة الشعر، مكتوبة، هذه اللهجة الدارجة مكتوبة بحروف يونانية بعد إضافة 7 حروف تمثل الأصوات التي ليس لها مقابل في اليونانية. ومنذ غزوة الإسكندر الأكبر لمصر في الثلث الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد غدت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية في مصر. كانت اللغة اليونانية هي لغة الثقافة في العالم كله وقتئذ، وكانت هي المستعملة في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية الزائعة في الصين. هذا بينما ظلت اللغة القبطية هي السائدة بين المصريين الوطنيين الأبار في كل أنحاء مصر، وظلت اللغة القبطية هي اللغة الرسمية في الدواوين حتى ما بعد الفتح العربي لمصر سنة 640. وفي خلافة الوليد بن عبد الملك الأموي وولاية وليه على مصر عبد الله بن عبد الملك، وعلى وجه التحديد في سنة 705 أو 706 ميلادية، أعلنت اللغة العربية لغة رسمية في البلاد المصرية بدلاً من اللغة القبطية. كان الوالي عبد الله بن عبد الملك يكره النصارى جداً، فاشتد عليهم وعمل على نزع الكتابة، وظيفة الكتابة في الدواوين من أيديهم ونقلها إلى اللغة العربية عشان ما يعرفوش يشتغلوا فيها. كان الأقباط هم القائمون بسائر الأعمال الإدارية والحسابية في دواوين الدولة، ولما رأى الأقباط أن هذا التغيير في لغة الدواوين بدل القبط العربي يفقدهم وضعهم في الدولة ومراكزهم، عولوا على تعلم اللغة القبطية العربية، فظهرت كتب عرفت باسم السلالم، وهي كتب تحوي الكلمات العربية مكتوبة بحروف قبطية. زي احنا منين نعلم مثلا واحد انجليزي نكتب له العربي بحروف انجليزي، الطريقه اللي بيعلموا بيها الناس الاجانب احيانا. ابتدوا احنا عندنا في الدير كثير من المخطوطات السلالم دي العربي مكتوب بحروف اف عشان يعرفوا يتعلموا اللغه العربيه وما يفقدوش المراكز بتاعتهم. لكن ما لبست اللغه القبطيه ان تلقت ضربه قاسمه على يد الخليفه الفاطمي الحاكم بامر الله، الذي أصدر أوامر مشددة بإبطال استخدام القبطية نهائيا في المنازل والطرقات العامة. طب وانت مالك ومال المنازل؟ طب الدواوين انت حر فيه، يتبعك تبع الحكومه، انما المنازل انت مالك، والطرقات العامه صوت وحش على ودانه، ومعاقبه كل من يستعملها بقطع لسانه، كما ضيق على الاولاد والبنات والسيدات بالبيوت بالامر بقطع لسان كل سيده تتكلم بالقبطيه مع اولادها واطفالها، واقتدى بالحاكم الطاغيه في محاربه اللغه القبطيه كثيرون ممن جاءوا بعده، وهكذا باتت اللغه القبطيه محصوره داخل جدران الكنائس والاديره. وتقدروا تشوفوا قد ايه الكنيسه تعبت، الاسس ورجال الدين ما يعرفوش الا قبطي، عربيش العربي، عاوزين يرعوا الناس يعلموهم يوعظوهم، ممنوع حد يتكلم بالقبطي، لا الشعب فاهم عربي ولا هم يعرفوا عربي، يلقي بالناس في متاهة. وقد أتت أيام اشتد فيها الرعب على الكنيسة، فاضطر الآباء إلى وضع ستائر على أحجبة الهياكل وقت التقديس وإجراء الخدمة الإلهية. ده كان بيمرر ناس يمروا على الكنائس من بره يسمعوا بيتكلموا أني لغة يصلوا، حطوا ستائر ويبقوا يصلوا كده بالسويش خوفا من بطش الحكام الغاشمين الذين كانوا إذا سمعوا الصلاة باللغة القبطية يهجمون على الكنائس ويفتكون بالذين فيها بدون شفقة ولا رحمة. كان البطريرك الأنبا غبريال ابن تريك البطر 70 اللي جلس على الكرسي من 1131 ل 1145 يعني القرن 12، هو أول من صرح بقراءة الأناجيل والخطب وما إليها باللغة العربية في الكنائس، وذلك بعد تلاوتها بالقبطية. أو لغاية دلوقتي الوضع ده، بس بقى احنا دلوقتي نزلنا خالص، يعني في منجلية قبطي ومنجلية عربي، ودلوقتي حتى لو تتقال الرسائل يتقال المقدمة بتاعت رسالة كلمتين، ومع ذلك ده كويس التصفيق ولا العمل. وظل نجاح اللغة العربية مضطردا حتى أنه في القرن 13 كانت هي اللغة السائدة، وأخذ علماء الأقباط يصيغون مؤلفات باللغة العربية. أول من ألف بالعربية الأنبا ساويرس بن المقفع، أسقف الأشمونين في القرن 10 اللي كان بيحضر المجادلات في حضور المعز لدين الله الفاطمي. كانت اللغة القبطية حتى عصر الأيوبيين اللي جم بعد الفاطميين مستخدمة، بالرغم من الإحساس بأن اللغة العربية منافس خطير لها. لذلك فإنه خلال هذه الفترة ظهر مجموعة من المثقفين والعلماء الأقباط، دونوا قواعد اللغة وكتبوا كتبا وقواميس عظيمة لتساعد على بقاء اللغة القبطية. ولقد كان للأقباط مدارسهم الملحقة بكنائسهم والتي احتفظوا فيها بمخطوطاتهم من أجل الأجيال التالية، ومن أبرز من كتب في اللغة القبطية في ذلك العصر أولاد العسال، وإحنا هنذكرهم في النصف الأول من القرن 13. وعلى الرغم من انتشار اللغة العربية فإن اللغة القبطية بقيت لغة التخاطب في الصعيد الأعلى لغاية القرن 17. نعود لنبدأ الكلام على المستنصر بالله الخليفة الفاطمي الذي حكم في القرن 11 في بينه وبين الحاكم خليفة، ده حكم من 1035 ل 1094 ميلادي. حكم مصر نحو 60 سنة لأن ارتقى الخلافة في سن 7 سنين، خليفة صغير قد كده. في زمانه حلت بمصر أيام سوداء عرفت في التاريخ باسم الشدة العظمى، استمرت 7 سنين بسبب انقطاع ماء النيل الفيضان، فحدثت مجاعات وانتشرت الأوبئة وترتب على ذلك قيام الحروب الأهلية في مصر نتيجة الغلاء الفاحش وندرة القوت. أقصى أوقات الشدة بين سنتين 1069 و1070 ميلادية. قيل أن الموت كان يحصد كل يوم 10,000 واحد يموت كل يوم في السنتين دول، وأكل الناس القطط والكلاب، وخطف الناس بعضهم بعضا. خطفوهم إزاي؟ بقوا يعملوا خطفيه في البيوت، حاجة تضحك، إنما مآسي. الناس بالحبال عملوا خطفيه، يلاقوا حد ماشي في الشارع يروح رمين زي الهل، يروح خطفينه ومطلعينه ويأكلوه، حاجات وحشة. أكلوا اللحوم الآدمية، بل إن الجزارين باعوا اللحوم الآدمية، وبيع لحم الإنسان عند القصابين، وأكل الناس البيض، وحصد الطاعون الناس حصدا ذريعا، كما حدثت مصادمات بين الجند الأتراك والسودانيين، ونهب الجند المرتزق الأتراك قصر الخليفة، ولما غردوه من ثروته اضطر الخليفة أن يفترش حصيرة في قصره الخالي من كل أثاث. مما يذكر عن عهد المستنصر بالله أن بعض الأقباط ارتدوا عن مسيحياته، حصل أن في واحد من كبار الأقباط كان له ولد عاصي، طردوا من منزله، فلما طردوا من منزله اعتنق الإسلام، وكان خال هذا الشاب العاصي أستر في الكنيسة، وعظه كثيرا دون جدوى، ولكنه بعد مدة ندم وعاد ثانية إلى مسيحيته. وده اللي بيحصل مع كل واحد يعمل العملة المهببة دي، هي مش عملة مهببة؟ لأن لو أكتر من كده كلمة فيه قال. لكنه بعد مدة ندم وعاد ثانية إلى مسيحيته، وترهب بأحد الأديرة، أراد أن يكفر عن جحده للإيمان بإعلان إيمانه أمام من عرفوا إسلامه. قال أنا لازم أروح أشهد للمسيح في الحتة اللي أنا عرفوا أن أنا أسلمت فيها. فنزل من ديره بثياب الرهبنة واجتمع بهم للمسلمين، فاغتازوا منه وأوسعوه ضربا وألقوه في السجن. كان والده من كبار الأقباط، فسعى لدى القاضي بعد أن دفع له رشوة، ودي كانت حاجة مزحة، ليفتي بإخراجه. فأفتى القاضي أنه ممكن خروجه من السجن إذا تظاهر بالجنون ويقر الأطباء جنونه بحضور 3 شهود. وفعلا خرج أبوه ليدعو الأطباء، كله بالفلوس حيمشي. إلا أن أحد الرهبان تمكن من الاتصال بهذا الشاب في السجن، ووبخه على ما عزم عليه من اتباع طريقة مشينة لشرف المسيحية. قال له بقى أنت تعمل مجنون عشان تطلع؟ فعدل عمن تواه فلما قم الأطباء ليبحثوه اعترف بإيمانه بالثالوث الأقدس، فاغتاظ منه الشهود وقدموا عنه تقريرا القاضي فأمر بقطع رأسه، وسيق لمكان الإعدام، وكان يتبعه عدد كبير من المسلمين والمسيحيين. وفي آخر محاولة عرض عليه الضابط المكلف بإعدامه الاعتراف بالإسلام مقابل أن يخلع عليه الخليفة، قال له حديك الحصان اللي أنا راكب عليه. فأجاب الشاب، أجاب الشاب: لا تتعب نفسك مع من يتأكد أن كل مجد العالم لا يساوي شيئا يسيرا من ملكوت السماوات الذي يرغب في الحصول عليه، لا تتعب نفسك. أراد أحد المؤمنين أن يغطي عينيه، هم بيقطعوا رأسه بالسيف كي لا يجزع من رهبة الموت، لكن الجند منعوه، فناداه باللغة القبطية. أراد أحد المؤمنين أن يغطي عينيه كي لا يجزع من رهبة الموت، لكن الجند منعوه، فناداه باللغة القبطية قائلا: تشجع يا جند المسيح، فإن ملاكا أراه فوق رأسك وبيده إكليل جهاز. ثم تحول الشاب إلى جهة الشرق وجثى على ركبتيه وصلى ومد عنقه للجلاد فأطاح عنه رأسه وسلم جسده لأهله بناء على أمر الخليفة. وإرضاء للمسلمين أصدر المستنصر بالله أمرا بهدم كنائس الصعيد والوجه البحري، فتخربت كنائس دمنهور وكنائس الدلتا، وفرض على الأقباط ضريبة 7,000 دينار. وفي الإسكندرية أغلق رجال الخليفة كل الكنائس باستثناء كنيسة واحدة، قالوا كفاية عليكم فيه. وبوفاة المستنصر بدأ عصر الضعف في الدولة الفاطمية الذي تميز بازدياد نفوذ الوزراء الذين استعان بهم الخلفاء الضعاف. انتهى الحكم الفاطمي بكارثة أثرت على الأقباط أكثر مما أثرت على المسلمين. هذه الكارثة كانت حرق الفسطاط، حرق مصر القديمة، العاصمة القديمة، سنة 1168، بواسطة شاور وزير آخر الخلفاء الفاطميين وكان اسمه العابد. وذلك حرق الفسطاط لكي يحول دون وقوعها في أيدي الصليبيين، دون وقوعها في أيدي عموري صاحب إمارة أورشليم أو إمارة بيت المقدس اللاتينية، الذي كان يهدف إلى استخدامه كقاعدة لغزو مصر كلها. وقرر شاور أن يقضي على تطلعات الغزو الصليبي، فصب 20,000 برميل من المواد الملتهبة على مدينة الفسطاط ذات الموقع الاستراتيجي، واستخدم رجاله 10,000 مشعل ليشعلوا فيها النيران التي استمرت متوهجة لمدة 50 يوما. كان أغلبية سكان الفسطاط من الأقباط الذين أصبحوا بعد هذه الكارثة معدمين وخسروا كل شيء بين عشية وضحاها. ولا شك أن هذه كانت إحدى الكوارث الجانبية في تاريخ الأقباط الناتجة عن الحملات الصليبية. ومن المفيد ونحن نختم كلامنا عن الدولة الفاطمية التي حكمت مصر 200 سنة أن نتكلم عن حياة الأقباط الاجتماعية واحتفالاتهم بأعيادهم، ثم كبار شخصيات الأقباط في ذلك العصر. ما في شك أن الخلفاء الفاطميين خلفوا حضارة زاهرة في نواحي مختلفة. يكفي أن مدينة القاهرة اللي أسسوها هي ما زالت عاصمة مصر وحاضرة مصر حتى الآن. يقول أحد المؤرخين المسلمين المعاصرين: يمكن القول أن تقدم الفنون في العصر الفاطمي يرجع بوجه خاص إلى مهارة الصناع الأقباط، ويتبين ذلك بسهولة من الصور الجميلة والمجموعات الفنية في دور الآثار، فإن من بينها التحف العجيبة والأساس والملابس وقطع البلور. وزادت أهمية القبط حين اتضحت قدرتهم في الطب، وقد اتخذ الخلفاء أطباءهم من بينهم، ومنهم سهل بن كيسان الذي تمتع بعطف الخليفة العزيز، وكذا أبو الفتح سهل بن مقشر الطبيب الخاص للعزيز والفتح. كانت معظم الصناعات والحرف بين أو بيد الأحبار، كان منهم الصيار والجواهردية والنجارين وأرباب الحياكة خياطين والصباغة، بنايين، حدادين، المهندسين، النقاشين، وصانعوا الورق. وما زالت آثار صناعتهم باقية في الآثار القديمة بكنائس حار الزويلة وحارة الروم ومصر القديمة، خاصة كنيسة المعلقة وكنيسة أبو سكين. أما عن الأعياد القبطية فقد احتفل الخلفاء الفاطميون بالأعياد القبطية احتفال رسمي، زي مثلا من احتفل بعيد المولد النبوي الدولة بتحتفل به، كان الفاطميون يحتفلون بالأعياد المسيحية بكثير من مظاهر الأبهة والعظمة، مشاركة لهم في شعورهم الديني، شعور الأقباط. كان أهم ثلاث أعياد ليلة الغطاس والنروز وخميس العكر، وكانت ليلة الغطاس من أعظم الاحتفالات التي اشترك في إحيائها المسلمون، فقد كان الناس يسهرون طول الليل وتسرج المشاعل وتدق الطبول وتقام الملاهي، ويظهر الأهالي بأعظم مباهج السرور والغبطة. كذلك احتفل الفاطميون بالنروز بكثير من مظاهر الأبهة والعظمة، وكان من المعتاد إذا حل عيد النروز أن توزع على الناس الملابس والنقود، وكذلك البطيخ والرمان والموز والتمر والسفرجل والهريسة المصنوعة من لحوم الدجاج والضأن والبقر. وقيل أن الفاطميين اتخذوا أميراً سموه أمير النروز، مهمته الخروج في موكب حافل في ذلك العيد لتوزيع الهدايا على رجال الدولة على اختلاف درجتهم، يعني الدولة اللي كانت بتوزع الهدايا. أما خميس العهد فهو أحد الأعياد التي بقيت في عهد الفاطميين مشاركة منهم للنصارى في شعورهم الديني، وكان الاحتفال بهذا العيد يمتاز بالهدايا التي ينالها كبار الموظفين وغيرهم من الرجال المشهورين. ده كلام أستاذ في التاريخ الإسلامي اسمه الدكتور علي إبراهيم حسن، ده من الناس اللي درسوني أنا في كتابه مصر في العصور الوسطى. هناك حادث أو إشارة إلى اجتماع المجمع المقدس في خلافة المستنصر بالله، وأنا لا يهمني ذكر الحادث ده إلا للدلالة على نقطة معينة سأذكر. انعقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية زمان خلافة المستنصر بالله بسبب شكاية ظالمة من أسقف سخا كان اسمه يوحنا الظالم ضد البابا كيرلس الثاني 67 الذي جلس على الكرسي من 1078 ل 1092. رأس هذا المجمع عشان يصفي الخلافات الوزير اللي بيسموه أمير الجيوش بدر الجمالي، وبدر الجمالي ده كان أرمني وأسلم، في ناس بيقولوا أنه ظل مسيحي. وكل ما يهمنا أن نذكر أن عدد الأسقف اللي حضروا المجمع ده، إحنا دلوقتي في القرن الحداشر، كانوا 52 أسقف، 27 من الوجه البحري. الوجه البحري كان فيه في القرن الحداشر 27 أسقف واثنين وعشرين من الوجه الإبلي، وثلاثة أسقفهم أسقف بابلون اللي هي مصر القديمة، والخندق اللي هي الأمبرويس الحالية، والجيزة. وده غير الناس اللي تغيبوا عن الحضور إما لشيخوختهم وإما لمرضهم وإما لأي سبب آخر. وده يدل على أن عدد الأقباط لغاية القرن الحداشر كان كبير أو كان ما يزال كبيراً جداً. وانتهى المجمع ده أن بدر الجمالي صالح الأسقف على البدر. بعض مشاهير الأقباط في زمن الفاطميين. في كل التاريخ الإسلامي الحاجة الوحيدة الواضحة أن الحكام لم يستطيعوا أن يستغنوا عن الأقباط في إدارة شؤون الدولة، سواء من ناحية كفائتهم أو من ناحية أمانتهم ونزاهتهم. أنا أمامي أسماء كثيرة، ولكن يبدو أن أنا مش هقدر أن أنا أذكر حاجة من الحاجات دي، لما نكتبها بقى في الكتاب لما يطلع الكتاب اللي كان لنا عمر. إنما أسماء كثيرة أمامي من كبار الشخصيات القبطية اللي أدوا خدمات كثيرة للدولة، وكانوا يتمتعون أيضا بالتقوى والإخلاص للكنيسة. لما حبيت تاخد فكرة عن الأسامي نقول لكم برضه في دقيقتين. منهم المعلم سرور الجلال، كان ضامنا يعني ملتزما يجيب الضرايب بتاع الأرض في أيام الخليفة المستنصر، وكان ذا عقل راجح وثروة كبيرة، محسنا مدبرا على صلة طيبة برجال الدولة. والشيخ السعيد أبو الفخر المعروف بابن صاعد، كاتب الرواتب في خلافة الحافظ، ثم ترقى إلى رئاسة المجلس، ولما توفي عين ابن الشيخ السعيد شديد الملك. وأيضا الشيخ الوجيه أبو الحسن الأمح، كان كاتب سر الخليفة الحافظ. الأسعد أبو خير جرجة من جوارديوس، ابن أبي وهب الشهير بابن الميقات، من أكابر الأقباط وأغنيائهم في زمن العاضد. حقد عليه شاور الوزير واتهموا بأنه بينه وبين الصليبيين مخابرات سرية، فقبض عليه وصار يعذبه حتى مات. السيدة طرفة من غنيات مصر القديمة، اشتهرت بالتقوى والغيرة الدينية، شيدت كنيسة على اسم أبو نفر السائح من مالها الخاص، وبنت فوق الكنيسة مكانا فسيحا ليصبح دايرا للراهبات، ونسخت عدة مخطوطات وأوقفتها على الدير. ومن الذين يذكروا أيضا أبو اليمن يوسف بن مكراوة، أمين خزائن الخليفة وتولى نظارة الريف بالوجه البحري، كل الوجه البحري الريف بتاعه. أنشأ دير أبو سيفين بطموه، هو اللي أنشأ دير أبو سيفين بطموه مركز الجيزة، والدير ده ما زال موجود لغاية النهاردة. وأبو سعد منصور ابن أبي اليمن تولى الوزارة في زمن المستنصر وتنازل عنها لدقة موقفه نظرا لخلو خزانة الدولة من مرتبات الجند الأتراك. ثم الشيخ صفي الدولة ابن أبي ياسر ابن علون الكاتب، بنى كنيسة على اسم آيا صوفيا، لا يعرف مكانها، يظهر ان ده ملكاني مش ارثوذكسي. الشيخ ابو الفضل المعروف بابن الاسقف، كان كاتب سر الافضل شاهنشاه ابن بدر الجمال. ثم المعلم زوين، كان ضامنا يعني ملتزم بيجمع الضرائب والحاجات دي لمصر في خلافة الحافظ. وابو الطيب كان كاتب سر ناصر الدولة زعيم الترك في خلافة المستنصر. الشيخ الاحزم كان كاتب ديوان النظر، وهو ديوان المراجعة على ديوان دواوين الأموال، وكان ذا سلطة واسعة. أبو البركات بن أبي الليث كان رئيس ديوان المجلس، حقد عليه الحاقدون وواشوا به، وانتهى الأمر بأن قتلوه. أبو المليح الشهير بمماتي في خلافة المستنصر ووزارة بدر الجمالي، كان غنيا محسنا، وسبب تسميته بمماتي هو أنه كان يتصدق على المحتاجين في زمن المجاعة اللي قلت لكم عليها. وغير هؤلاء كثيرون، منهم الشيخ الأكرم ابن أبي الفضائل ابن أبي سعيد، وأبي غالب ابن أبي المكارم البلبيسي، والشيخ أبو ذكر الصرفي، والشيخ أبو البركات ابن أبي سعيد هيلان الكاتب المجيد، والشيخ ابن أمين الملك ابن المهذب ووالد الشيخ أبي اليمن البزاز، والشيخ المهذب ابن أبي إسحاق إبراهيم ابن أبي سهل، وفخر الدولة أبو المكارم. ومن هؤلاء بعد ما خلع شاور ده واحد اسمه نور الدين، كان صاحب حلب ودمشق. وفي الوقت نفسه ضرغام اللي هو عدوه استنجد بعموري، الاسم ده هو الاسم في الكتب العربية، إنما هو اسمه أمالري، ده صاحب إمارة بيت المقدس ده من الصليبيين. لبى كل من نور الدين وعموري طلب شاور ودرغام، فأرسل نور الدين حملة بقيادة أسد الدين شركو ومعه ابن أخيه، يعني ابن أخو أسد الدين شركو ده صلاح الدين الأيوبي الذي كان شاباً في ذلك الوقت، كما أتى الصليبيون بقيادة عموري نفسه، وانتهى الأمر بهزيمة الصليبيين وانتصار حملة نور الدين والقضاء على الوزراء المتنافسين. وبعد كده الجماعة دول بتوع صلاح الدين اللي هم جايين من عند نور الدين استقروا في مصر، قالوا لا احنا بنحمي الخليفة الفاطمي. انسحبوا الصليبيين، طب اطلعوا يا جماعة، لا ما نطلعش احنا بنحمي الخليفة. وبعد كده اغتيل شاور وعين الخليفة أسد الدين شركو ليكون وزيرا له، الذي ما لبس أن توفي بعد قليل، فأسندت الوزارة إلى ابن أخيه صلاح الدين وكان عنده 32 سنة. وبعدين يبدأ تاريخ صلاح الدين، وما أن ولي صلاح الدين الوزارة حتى جعل كل همه إسقاط الفاطميين الشيعيين، لأنه هو كان سني وكان متدين، والقضاء على سلطانهم سلطان الفاطميين في مصر تنفيذا لسياسة نور الدين في الشام. فحكاك لا أتلف أتل، فقتل صلاح الدين شاور وأحاط نفسه بأنصار الذين عينهم في مناصب الدولة المختلفة، وظل يعمل على إضعاف نفوذ الخليفة الفاطمي العابد حتى أصبح الخليفة سجين قصر وقاعد كده مسجون. أثار ذلك أتباع الخليفة، فتصدى جند الخليفة من السودانيين ودبروا مؤامرة القضاء على صلاح الدين، لكنه علم بهذه المؤامرة وقبض على مدبرها وقتله، وأحل محله في بلاط الخليفة بهاء الدين أرؤوف اللي كلكم تسمعوا عنه، بهاء الدين قراقوت. صار الجند السودانيين واشتبكوا مع جند صلاح الدين، وانتهى الأمر بهزيمة السودانيين. حذف صلاح الدين اسم الخليفة الفاطمي من العابد من خطبة الجمعة، وذكر اسم الخليفة العباسي ومعه اسم نور الدين، وهكذا سقطت الدولة الفاطمية. وقضى صلاح الدين أولا على بعض المؤامرات والفتن الداخلية التي واجهته، وهكذا تأسست الدولة الأيوبية. الدولة الأيوبية قعدت 79 سنة أو 80 سنة، من 1171 ل 1250. الآن ننتقل للكلام عن الصليبيين اللي هو الجزء الأخير من موضوع هذا المساء. إيه اللي جاب الصليبيين هنا؟ جابوا مثال كان أول عهد منطقة الشرق الأوسط. الشرق، كلمة الشرق الأوسط باصطلاح عسكري هي، إنما الاصطلاح القديم اسمه الشرق الأدنى، إنما خلينا في الاصطلاح الشائع الآن. كان أول عهد منطقة الشرق الأوسط بالحروب الصليبية سنة 1096، يعني أواخر القرن 11، وآخر عهدها بها سنة 1292 آخر قرن 13، أي أنها استمرت نحو قرنين من الزمان. كانت البداية حينما غزت الشواطئ السورية حملة أوروبية اشترك فيها الفاتيكان وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، وتمكنت تلك الحملة من تأسيس أربع إمارات صليبية، هي بيت المقدس وأنطاكيا وطرابلس بتاعت لبنان والرهط دي في العراق. أربع إمارات صليبية، أربع ركائز. ساعد تلك الحملات الصليبية على تثبيت أقدامها في تلك الإمارات النزاع الذي كان قائما بين السلاجقة السنيين في العراق والفاطميين الشيعيين في مصر. يضاف إلى ذلك الشقاق بين الإمارات الإسلامية في المنطقة. ظهر في ذلك الوقت بعض القوى الإسلامية الفتية التي أخذت على عاتقها توحيد المسلمين تحت رايتها وطرد الصليبيين من المنطقة. وده اللي حصل بالنسبة لواحد اسمه عماد الدين زنكي، استولى على إمارة الرها الصليبية وطرد الصليبيين منها، وفشل الصليبيون في استعادة هذه الإمارة. أما بالنسبة لمصر والصليبيين، ففي زمان أولى الحملات الصليبية على منطقة الشرق الأوسط من سنة 1096 ل1099 وتأسيس إمارة القدس اللاتينية، كان مصر يحكمها الفاطميون من الناحية الرسمية، لكن فعليا كانوا بيحكموها الوزراء، وأولهم بدر الجمالي. بدر الجمالي ده كان عبد أرمني ثم أسلم فأصبح وزيرا، كان عبدا وأسلم فصار وزيرا، وخلفه في الوزارة ابن الأفضل شاهن شاه ثم غيره على نحو ما أشرنا قبل ذلك. كان أمرا طبيعيا عند بداية الحروب الصليبية أن الحكام المسلمين يشكوا في تعاطف الأقباط مع هؤلاء الصليبيين القادمين من الغرب إلى الأراضي المقدسة، هم ما يعرفوش أن احنا على خلاف مذهبي شديد بيننا وبين الناس الغربيين منذ مجمع خلق دنيا سنة 451، الحاجات دي ما يعرفوها، يعرفوا أن دول مسيحيين وإحنا مسيحيين والكل مسيحيين وكله عند العرب صابون. كان على الحكام المسلمين في مصر أن يراقبوا الأقباط ويزيدوا الضرائب عليهم، وده الاتجاه اللي تبنته الدوائر الرسمية الحاكمة طوال هذه الفترة المشؤومة للحروب الصليبية. أما من جهة نظرنا إحنا نظر الأقباط، فإن الحروب الصليبية كانت من أكبر الكوارث التي حلت بالمسيحيين الشرقيين. صحيح أن الأقباط لم ينعموا بالراحة طوال العصور الإسلامية، ولم يتوقعوا أبداً أن ينعموا بالمساواة مع جيرانهم المسلمين، وحقاً أدرك الأقباط أن عليهم أن يتخلوا عن الكثير من المتع المادية لكي يحتفظوا بتراثهم الروحي، وكان عليهم حتى قبل الحروب الصليبية مع نظم الحكم الإسلامي أن يتمسكوا بمبادئهم حتى لا يضلوا الطريق. كان الخلفاء المسلمون يقدرون الأقباط تقديرا عظيما ويثقون فيهم، فكان منهم كتبة الدوائر الحكومية وجامع الضرائب وأمناء خزائن الخلفاء. لكن الحروب الصليبية بما كانت تحمل من معنى حروب الصليب المقدسة، كانوا صليبية لأنهم كانوا بيعلقوا صليب وبيحطوا على كتفهم علامة الصليب، هذه الحروب الصليبية جعلت المسلمين يعادون كل أتباع الصليب سواء كانوا لاتين أو يونانيين أو أقباط. ومن ثم فلقد بدأت مرحلة جديدة من مراحل تعذيب الأقباط والضهر. ومن الناحية الأخرى فإن الكارثة كانت مضاعفة بالنسبة للمسيحيين سواء في الشرق أو في مصر، فلقد نظر هؤلاء المسيحيين الصليبيين إلى المسيحيين الشرقيين والأقباط على أننا منشقين وهراطقة. إحنا دلوقتي في جو كويس بالنسبة للطوائف المسيحية الكاثوليك والروم والبروتستانت، إحنا في محبة، إنما إلى وقت قريب جدا قبل مجمع الفاتيكان الثاني الذي يعتبر حدثا هاما في الكنيسة الكاثوليكية، ده كان سنة 62، كان مجرد دخول كاثوليكي إلى الكنيسة القبطية ده كان بيعتبر في شيء مرتال، خطية مميتة مجرد دخوله. طبعا الأحوال دي كلها تغيرت وهذه المفاهيم انتهت إلى غير رجعة، إنما أنا بقول الكلام ده سنة 62 أهو، يعني من 18 سنة بس. قبل كده أمال في ظلام العصور الوسطى كان يبقى إيه؟ إحنا ناس ولا الوثنيين في نظرهم، فإحنا لا إحنا خالصين من المسلمين اللي بيقولوا أنتم متعاطفين معاهم عشان دول صليبيين ومسيحيين، ولا إحنا خالصين من المسيحيين دول اللي جايين من الغرب اللي بيحسبونا أقرب إلى الوثنية من أي حاجة تانية. حاول الصليبيون الاستيلاء على مصر في خلافة الآمر بن المستعلي الخليفة الفاطمي من ألف، الذي كانت خلافته من 1101 لألف 130، ولكنهم فشلوا، ولشدة غيظهم من عدم تعاون أقباط مصر معهم منعوهم من زيارة الأراضي المقدسة، لأن إمارة القدس كانت في إدلب، أسسوا إمارة اسمها إمارة القدس وكان فيها واحد اسمه عموري. كتب مؤرخ قبطي في ذلك الوقت يعبر عن ألمه من هذه المعاملة وهذه النظرة الغربية للأقباط، يقول: لم يكن حزن الأقباط بأقل من المسلمين. بأي حق يمنع النصارى الأقباط من الحج إلى القدس أو الاقتراب من المدينة؟ إن الصليبيين يكرهوننا كما لو كنا ضللنا عن الإيمان القوي. الأمر الذي لا شك فيه أن الحملات الصليبية أنشأت موقفا صعبا بالنسبة للأقباط، فقد تحالف الجهل مع التعصب اتهام بعض الأقباط ببعض الاتهامات كمساعدتهم للصليبيين أو التخابر معهم لسوء الظن. ويهمنا هنا أن نسجل شهادة مسلم في العصر الحديث في أوائل هذا القرن، هو أحمد زكي باشا، الذي قال في مقال له في مجلة المجمع العلمي المصري في سنة 1916، يقول إن اليعاقبة اللي هم الأقباط في مصر، إن اليعاقبة في مصر كانوا يتجسسون لحساب صلاح الدين، يعني مش إحنا لحساب الصليبيين، لا لحساب صلاح الدين. نتكلم عن موقف صلاح الدين من الأقباط، الرجل اللي حارب الصليبيين، ماذا كان موقفه من الأقباط؟ كان صلاح الدين مسلما متدينا، وما أن تولى السلطة حتى أمر بطرد الأقباط من الدواوين. إحنا ما نعرفش، يعني ربما كان في مخاوف معينة، لكنه اضطر اضطرارا لإلغاء هذا الإجراء فيما بعد، بعد أن استقرت له الأمور من أجل صالح إدارة البلاد، لأنه زي ما قلت لكم ما كانش يقدروا يستغنوا عن الأقباط لكفائتهم ونزل. لكنه أزل الأقباط علانية بفرض زي خاص لهم، ومنعهم من ركوب الخيل، نواحي من نواحي الإذلال الأدبي، كما فرض عليهم غرامات باهظة مما اضطرهم إلى بيع معظم ممتلكاتهم ليدفعوا ما فرض عليهم، وسلم الكثيرون من الأقباط أرضهم وحرياتهم للعرب ليكونوا تحت حمايتهم، جابوا عرب عشان يحموهم، وآخرون أعلنوا إسلامهم لينقذوا أنفسهم. وكان من هؤلاء بعض من كانوا يتولون وظائف هامة في الدولة، وكان كل همهم الاحتفاظ بوظائفهم ومراكزهم وينجو بأنفسهم. كان أحد الأمثلة البارزة على ذلك عائلة إبطية كبيرة عريقة في أسيوط. كان رب هذه العائلة يدعى زكريا ابن أبي الملك ابن مماتي،